الحمد
لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، النبي المصطفى الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، قل موضوع اليوم من صور المعاملات المحرمة، أو صور من المعاملات المحرمة. وجدير بالمسلم أن يعرف أحكام المعاملات، خاصة الذين يعيشون في الأسواق، سواء كانوا بائعين أم مشترين. وقد يقع بعض الناس في معاملات محرمة، إما بسبب الجهل بالحكم أو بسبب الجرأة في ارتكاب المحظور، ولا شك أن الثاني أشد من الأول، وكلاهما ينبغي أن يتنبه له المسلم، فلا يليق بالمسلم أن يكون جاهلا بأمور معاملاته بحيث لا يفرق بين الحرام والحلال، ولا أن يكون متساهلا أو جريئا على ارتكاب المحرمات فيقع في انتهاك حدود الله ومحارمه ويكون آثما بذلك. أيها الإخوة، المعاملات بين الناس الأصل فيها الإباحة، هذا الأصل فيها، والله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بالوفاء بالعقود والعهود، فقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. فالأصل بين الناس في التعامل الإباحة، إذا كان هذا التعامل قد جاء عن رضا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فلا يملك مال الإنسان أو تستباح منفعته إلا برضاه. ولكن قد يكون في هذه العقود معاملات محرمة، ومن هنا كان الواجب على المسلم أن يتعرف حدود المعاملات المحرمة ويجتنبها. ولا يمكن أن نحيط بجزئيات المعاملات المحرمة بحيث نقول إن المعاملات المحرمة هي 1، 2، 3، 4، ولكن يمكن أن نعرف الأصول التي ترجع إليها المعاملات المحرمة. وأعظم أصل ترجع إليه المعاملات المحرمة هو ما بينه الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فأكل المال بالباطل لا يجوز، وفرع على هذه كثيرا من المعاملات، بل رأى بعض أهل العلم أن هذا الأصل ترجع إليه جميع المعاملات المحرمة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولو أردنا أن نفرع الأمر إلى ضوابط مددة، قلنا المعاملات المحرمة يمكن أن ترجع إلى مجموعة أصول أبرزها: 1، الربا. فالربا محرم، وأي معاملة تؤدي إليه كثيرا أو غالبا فإنها محرمة، لأنها إما أن تكون ربا أو تكون ذريعة إلى الربا. وأبرز صور الربا ربا الجاهلية في القروض وفي الديون، وهو أن تقرض شخصا مالا ليعيده بأكثر منه، تعطيه 100 وتقول ترجعها بعد سنة 110، هذا ربا. تعطيه 100,000 تقول بعد سنة ترجعها 110، نقود بنقود إلى أجل مع الزيادة فيها. أو أن تؤخر الدين وتزيد على المدين. لو كنت بايع شخص سيارة لمدة سنة 100,000، فلما حل الأجل تقول هات 100,000، قال والله ما عندي، تقول أن أجلك سنة ثانية ونخليها 110، هذا أيضا ربا. إذن الربا إن كان في بداية القرض تقرضه 100 ب110 فهذا ربا نقود بنقود، وليس منه بيع السلعة بأجل. فإذا أقرضته نقود، أعطيته نقود 100,000 يرجعها بعد سنة 110,000 هذا ربا. أو إذا كان بينك وبينه مداينة مباحة فلما حل الأجل تقول إما أن تقضي وإما أن تربي فهذا هو ربا الجاهلية، وهو الذي نزل فيه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وهو الذي نزل فيه قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذاروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. شوفوا ما في معصية ورد فيها هذا الوعيد الشديد بمثل هذا مثل الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والحرب يا أخوان مو لازم تظهر أنها حرب معارك وسلاح، من الذي يطيق أن يكون أن تكون حربه مع الله ومع رسوله؟ تظهر أثر هذه الحرب في التمزق والتفرق، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يظهر أثر هذه الحرب في الأسعار وغلائها، يظهر أثر هذه الحرب في الأجواء وتقلباتها، يظهر أثر هذه الحرب في النواحي الاجتماعية، يظهر أثر هذه الحرب في جميع نواحيها. لأنه متى انتهكت حرمات الله فالناس قد بارزوا الله بالمعاصي، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها قول فدمرناها تدميرا. إذن نرجع لموضوع الربا، نقول إنه من أعظم المعاصي العملية التي عصي الله بها، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلا يجوز اقتراض مبلغ بفائدة ربوية، والفائدة هي الربا، أو الزيادة على المدين في الأجل على أن يزيد في الدين، وهذا هو ربا القروض أو ربا الديون. وللأسف أنه يوجد بعض الكتاب الذين لا باع لهم من العلم ويطرحون مسألة أن النقود الورقية شيء جديد فلا ربا فيها، يقول الربا كان في الذهب والفضة، الذهب والفضة هي اللي فيها الربا، هي اللي كانت وقت نزول القرآن وقت التشريع، الآن يقول ما النقود ما هي ذهب فضة، النقود ورق، والورق هذا تحول إلى سلعة خلاص لا ربا فيه. وكأنهم يقولون إن الربا قد انتهى وانقطع وباد، وهذا من أخطر الآراء التي رأيتها قد كتبت، وللأسف أنها نشرت في عدد من الصحف المحلية. وهذه المسألة حسمت وحسمها أهل العلم وحسمتها قرارات المجامع الفقهية، لأن النقود الورقية قد حلت محل الذهب والفضة وأصبحت هي الوسيط في التعامل، وهي النقد المتعامل به. فالربا إذا كان صريحا مثل ما ذكرنا، أو كانت معاملات تؤدي إلى الربا، معاملات تؤدي إلى الربا، ومن أمثلتها بيوع العينة أو بيع العينة. ما هو بيع العينة؟ بيع العينة أن تبيع سلعة إلى أجل لشخص ثم تشتريها منه بثمن الحال، السيارة اللي عندك تبيعها لشخص ب110 لمدة سنة وبعدين تشتريها منه ب100 الآن، أو العكس كلاهما، هذه قد تسمى عكس العينة. والعينة أن تبيعه السلعة بثمن حال وتشتريها منه بثمن مؤجل، والمراد أن العين قد رجعت إليك، إذن جعلت هذه السلعة محلل بينك وبينه، بينك وبينه. تجي راعي معرض سيارات تقول بعني السيارة لمدة سنة 110,000 يبيعك إياها، تقول طيب اشترها مني اشتريها من كمية، ويجالس المحلة ترد عليه حتى لو طلعتها ورجعتها عليه، هذا يسمى بيع العينة. وللأسف وقع فيه بعض المتعاملين بالبيوع الآجلة، وهو من الربا، حيلة على الربا، سيارة أو السلعة صارت مجرد وسيط. ولهذا يمكن يصير عنده سيارة واحدة كل واحد يجي دينار ويرجعها له، وباليوم يعني يسويها 20 مرة 30 مرة، يعني ما صارت المسألة ليست بيع وشراء بقدر ما هي حيلة على الربا. ولهذا حرمت العينة لأنها وسيلة وذريعة ربوية. وهي مثل حيلة أصحاب السبت، حرم عليهم الصيد يوم السبت، حفروا حفر يقذف البحر فيها الصيد، فإذا جاء يوم الأحد أخذوه. هي ولذا لا يجوز لنا أن نستحل محارم الله بأدنى الحيل، فقد نهينا عن ذلك. من هذه الحيلة، الحيل الربوية، العينة الثلاثية، المعرض يبيع على البنك، والبنك يبيع عليك وأنت تروح تبيع على المعرض، وأصبحت هذه للأسف من الحيل المشهورة في وقتنا. تلقى معرض معروف من المعارض بالنسيم، هو متخصص بالدينة، يبيع للبنوك، والبنك يبيع للعميل، والعميل يرجع يبيع على المعرض. بل في وقت من الأوقات كان المعرض يزيد بالقيمة النقدية، بدل ما السيارة تسوى 58,000 يدخلها على البنك ب 61,000 نقد، فتباع على العميل بأجل، ثم يأتي العميل ليبيعها، يقول البنك نشتري منك 60 و500، يعني ما يخسرون إلا 500 ريال. يقول لا لا، أنا ما بنبايع عليكم، هذا عينة، أبطلع أبيع برا، ما تشترى منه برا إلا 57,000، يخسر 4,000. شوف كيف محبوكه. لا شك هذا حيلة على الربا، هذا حيلة على الربا. حتى الآن بعد ما بدأوا يبيعون بالسعر الرسمي، بالسعر المعهود، يبيعون ب58، لكن إذا أخذها العميل يبي يبيعها على آخرين ما يشترون منه إلا بخسارة. البنك يقول أنا أشتريها منك ناقص 200 ريال ولا 300 ريال. هذه في نظري تعد من العينة الثلاثية إذا استقر العمل بها، بمعنى أصبح معروف أن المعرض الفلاني يبيع على البنك، والبنك يبيع على العميل، والعميل يرجع يبيعها على المعرض، وأصبح الأمر معروف ومتعارض. فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. حتى لو كان يقول تعال أنت بالسيارة خذها، وأنت هو معروف أن 90% يتورقون، 10% هم اللي يأخذون السيارة. إذن أصبح من المعروف أنها ترجع بالبيع على المعرض. ومثلها البيوع اللي تحصل بالسلع المحلي، يقول لك حديد ورز، تسمعون الآن بالتمويل، يقول لك حديد ورز، تاجر الحديد المعروف سين من الناس يبيع على البنك الفلاني، والبنك يبيع على العميل، والعميل يوكل واحد تبع المورد، والمورد هو اللي يشتري منه. يعني في النهاية صفقات الحديد التي تباع على العملاء ترجع لمن؟ للمورد نفسه. المورد، هذا المورد يبيع على البنك، البنك يبيع على العملاء، تعالوا تورق ميسر، نص ساعة وانت تاخذ فلوسك، يجي يبيع على العملاء، العميل ما يبي إلا فلوس، يلا عطوني وكيل، قالوا ما يصلح توكلنا لأن الهيئة الشرعية تقول لا توكل البنك. بسيطة، وكل تاجر الحديد، موظف، طرف ثالث، ما هي مشكلة، ما ليست المشكلة في الوكالة عندي أنا، ليست المشكلة كامنة في الوكالة، المشكلة كاملة باللي بعد الوكالة. وكلت، من تبي تبيع عليه الحديد؟ بيرجع لمن؟ للمورد. إذن الحديد في مخزن المورد، اشترى من المورد ويشتريه البنك، يشتريه العميل، يرجع يبيع على المورد. أرأيتم حيلة أكبر من هذه الحيلة؟ هذه حيلة. ولا رز، ولا قالوا طحين بعد، ولا قالوا صابون تايد، ها؟ تلقى الصابون عند راعي المحل، واجفين حقين العينة، تعال نبيعك صابون، هذا هو الصابون، خذها استلمه. أنا ما مستلم، معروف هذا بائع الصابون باع على الديان، والديان باع على العميل، والعميل باع على بائع الصابون، والصابون محله. سمعكم ناس كبار سن تذكروا الجفرة، ليه ذكروا الجفرة؟ هذه جفرة، بس انها صارت جفرة منظمة، يعني ما هي بسواق ضيقة، ندخلها بقزاز ومحلات وديكورات. يا اخوان، الربا محرم، والحيلة على الربا محرمة، ولذا لا ارى جواز التورق الذي تجريه بعض البنوك بالصورة اللي قلت لكم، وأراها من المعاملات المحرمة. رز وحديد أراها معاملة محرمة في الطريقة التي تجري بها الآن، إلا إذا استطاع المورد أن يدبر طراف أخرى يشترون. أما قول إننا والله ما قلنا للعميل، ما شرطنا على العميل، صحيح ما شرطت على العميل، أنا أعرف أنهم ما شرطوا على العميل، ما يجهلني أنهم ما شرطوا على العميل، أعرف هذا جيدا، ولا اكتبوا ولا بلازم يكتبون، ترى السلعة إما أن تأخذها وإما الحقيقة وش اللي بيصير؟ اللي يصير ومنتشر التعامل به، وعرف أن العملاء في الغالب يبيعون على المورد علشان يأخذ العميل الفلوس، ولا يقدر أصلا يبيع برا. المورد لا يمكن، ما عنده زبائن برا ممكن يشترون الحديد هذا. ولذا بدل من هذه التحيلات كان واجبا على المؤسسات المالية أن تسعى إلى ابتكار الأدوات المالية التي تمكنها من إجراء التمويل بالأسلوب الشرعي. هم يبغون يتعبون في هذا، يبغون أسهل طريقة. البنوك الربوية كانت بالفائدة مباشرة، قال هذا نجيب سلعة ونرجعها للمورد. شو سوينا؟ ما سوينا حاجة. لكن لو كان التورق، مع أن التورق أصله فيه شبهة، لكن دعونا على القول الذي قال أنه مباح، وهو رأي لجماعة من الفقهاء، أنك تشتري السلعة وتأخذها وتبيعها بالسوق، تبيع تدور السلع، سلع تجي من هنا وتدور تطلع برا، فهذا يمكن. ولهذا لو كان الشخص إذا اشترى السيارات أخذها وباعها على آخرين، على زباين، على معارض أخرى، جاز ذلك وإن شاء الله لا بأس به. لكن إن نخليها دورة وتصبح حتى السيارات نشوفها بالبنك، المعرض باع على البنك، والبنك باع على العميل، والعميل باع على المعرض، بعد شوي نلقى نفس رقم السيارة اللي بعناه قبل ساعة رجع للبنك، وبعد نص ساعة لقيناه رجع للبنك، وبعد ربع ساعة لقيناه رجع للبنك. ايش كلام فاضي؟ على من نتحايل؟ هذه صورة من صور المعاملات المحرمة، العينة، سواء كانت بين اثنين أو كانت بين ثلاثة أو أربعة، ما يضر أنها تطول شوي. أفرض أننا حطينا واحد رابع، قلنا يا العميل لا تبيع، ترجع الحديد لراعي الحديد، في واحد يبي يشتري منك، حطيناه حنا، وضعناه وضع هلبه، يجي يشتري منه عند أحد، هم هذا يروح يبيعه على المورد. هي عينة رباعية، في ما هي مسألة هكذا. المسألة هي في دوران السلع، دوران حقيقي في الأسواق، وحينئذ وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع مباح. أنا أشتري من البنك وأبيع بالسوق، ولا ترجع للمورد، المورد يجيب سلع ثاني ويبيع، وهكذا دواليك. أما اللي جاري اليوم فهو خطير جدا، ولهذا سخر كثير من الناس بالمعاملات، ببعض المعاملات المالية الإسلامية. يقول ايش سويتوا؟ هذه معاملاتكم الإسلامية؟ بس مجرد زيادة أوراق؟ وهذا له وجه من الصحة في بعض المعاملات. من أيضا الحيل الربوية ما يكون في بعض البطاقات الائتمانية، بطاقات الائتمان اللي تسمى فيزا أو ماستر كارد، بعض البطاقات يشتمل التعامل بها على الربا، حتى بعض اللي تسمى إسلامية. في مرة من ما أدري هي الآن تصدر ولا لا، بطاقات يقول لك بدون رسوم مخفية، بطاقة مباركة وما أدري، وهي منزوعة البركة أصلا. ليه؟ لأنه يقول بدون رسوم مخفية، لكن ما نأخذ عليك إلا 80 ريال شهريا بس، ولا ما في رسوم مخفية. 80 ريال شهرية كم يعني؟ أضرب 80 في 12، 960. إذا صار السقف 10,000 ريال، كم تصبح الفائدة؟ 10%. هذا الربا، ولا خدعة للناس. يقول لك بدون رسوم مخفية، يعني كأنه يقول ترى أنا مسوي رسوم مخفية. البطاقة الربوية يأخذون 200 ريال، والبطاقة اللي سماها إسلامية يأخذ 960 ريال. يعني الربا في الإسلامية أكثر من الربا في المسمات الإسلامية، أكثر من الربا في الربوية. فإذا شفت رسوم زائدة على البطاقات الائتمانية فهي رسوم ربوية. ليش؟ لأن البطاقة الائتمانية وش معناها؟ معناها أن البنك يقرضك هذه البطاقة الائتمانية. لما تروح تشتري بالبطاقة الائتمانية معناها أن البنك يدفع عنك، معناها أنه أقرضك. لما تسحب بالبطاقة الائتمانية معناها أن البنك أعطاك فلوس وتسددها بعدين بعد مرور 45 يوم. في الرسوم اللي أخذها وش تصير؟ قولوا لي بالله بالعقل، وش تصير الرسوم هذه إذا لم تكن ربا؟ وش تصير؟ يقول لك رسوم إدارية، تكلفة ليست على قدر التكلفة الفعلية. لو هي على قدر التكلفة الفعلية ما وصلت 10%، ومعروفة لما أرادوا يحسبون التكلفة الفعلية طلعت تكلفة زهيدة، وتبون تدرون إنها ما يبتكلها فعلية. الآن البنوك تقدمها مجانا، يقدمونها مجانا لسواد العيون، هم أكيد ربحانين. إذن التكلفة الفعلية ما هي هذه؟ هذه تكلفة ربوية على العميل. ولهذا الرسوم التي على الإصدار للبطاقة الائتمانية إذا تجاوزت الحدود التي تكون في حدود التكلفة، وقد قدرت عند بعضهم ب200 ريال وبعضهم 300 ريال، إذا تجاوزت ذلك فهي رسوم ربوية. ولذا أريد أن تعلموا أن بعض البنوك التي تأخذ رسوم على البطاقة 1000 ريال من خلال، شوفوا ما يقدرون يقولون 1000 ريال، لو يقول 1000 ريال إن كان ينكشف، يقول رسم شهري 80 ريال إلى 120 ريال. تصوروا 120 ريال، 120 ضرب 12 كم؟ 1000، 1000 وكم؟ 1200 زائد 20 في 12 1440. والمبلغ كم هو؟ إذا صار 10,000 صار 14%، ولا صار 20,000 صار 7%. حتى التورق، معاملات التورق ما تصل إلى الأرباح. فالرسوم على البطاقات الائتمانية هي حيلة ربوية. والربا أول ما دخل على الغرب كان أول ما بغوا يسمونه، ما سموه ربا، قالوا رسوم إدارية، مصروفات فعلية، مصروفات تكاليف، وقاموا يجيبونها يمين يسار حتى أنسوها، يعني حتى استأنس الناس لها فبدأوا يتعاملون بها. بالبطاقة أيضا الائتمانية عند السحب النقدي يأخذون عليك 45 ريال ولا 36 ريال. لما تسحب 100 ريال ويأخذ عليك 36 ريال، 36 وشيها، ولا تسحب 500 ريال ويأخذ عليك 45 ريال. هذا هو الربا. قالوا لا، هذه إجارة على الأجهزة. نقول طيب إجارة على الأجهزة، اجتمع إجارة وسلف، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل سلف وبايع. عقد معاوضة مع عقد قرض لا يجوز إذا اجتمع، وهذا من لازم هذا، لا يمكن القرض إلا بهذه الإجارة، ولا تمكن الإجارة إلا بهذا القرض. هذه واحدة من صور المعاملات المحرمة التي ترجع إلى الربا. من الأمور التي ترجع إليها بعض المعاملات المحرمة الغرض. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر هو الشيء المجهول العاقبة. لو أقول بعتك الجوال اللي معي بألف ريال تشري، قلت لي وش الجوال؟ قلت مالك شغل، أنت حظك، حظك نصيبك، هذا غرر لا يجوز. ربما يكون الجوال اللي معي يسوى 100 ريال، ربما يكون يسوى 3000 ريال. أو أقول لك ها بيدي شيء تشري بكم؟ قال اشري ب10، ترى خلاص إذا فتحت يدي 10 فتحت ما بشري، هذا غرر. وبيوع الغرر منهي عنها إذا كان الغرر كثيرا وفاحشا. أما الغرر اللي لا يمكن التخلص منه فهذا معفو عنه. واحد يشتري بيت الأساسات مخفية، ولكن هو ينظر إلى ما ظهر من البيت، هذا يعتبر من الشيء المعفو عنه. لكن الغرر الظاهر ومنه القمار هذا كله محرم. ومن تطبيقات الغرر الفاحش التأمين التجاري. التأمين التجاري يحرم لما فيه من الغرر الفاحش، لأن الشخص يدفع قسط وقد يعوض بأضعافه وقد لا يعوض بشيء، فهو معاوضة فيها غرر. من الأشياء اللي فيها غرر وتحدث كثيرا لأطفالنا ولنا، في خاصة حينما ندخل أماكن ألعاب الأطفال، تعرفون تشتري حاجة مثلا بريال ويقول لك تعال فيه لعب أضرب عليها، واللي تضربها هي لك. قد تكون حاجة كبيرة تسوى لها 30 ريال، وقد ما تضرب شيء أو يطلع لك حاجة ما تسوى شيء. هذا ترى هذا من الغرر، بل من القمار الذي لا يجوز. أو يقول لك دخل ريال وحرك الآلة هذه، بقوة، وبعدين شوف اللي يطلع لك فهو لك، قد تطلع لك حاجة غالية الثمن وقد ما تطلع لك حاجة، هذا غرض ولا يجوز. كثير من المسابقات التي تكون بعوض لا تجوز، لأن فيها حظ نصيب، شيء قائم على حظك يا نصيب، حظ يا نصيب أو على اليا نصيب، وهو غرر لا يجوز. ولذا فإن الغرر أصل من الأصول التي ترجع إليها المعاملات، ترجع إليه المعاملات أو بعض المعاملات المحرمة. أيضا من الأصول التي ترجع إليها جملة من المعاملات المحرمة الضرر، فأي معاملة فيها ضرر خاص أو فيها ضرر عام فإنها محرمة، ويندرج تحت هذا جملة كبيرة من المعاملات، على رأسها الغش والتدليس. الغش والتدليس فيه ضرر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ويقول من غشنا ليس منا، من غشنا ليس منا. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحب الطعام فأدخل يده فوجد بللا، قال ما هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا أخرجته للناس حتى يروا؟ طلع الرطب اللي تحت، طلع فوق خلي الناس يشوفونه، من غشنا ليس منا. فالذي يبيع سلعة ويقول ياباني وهي مقلدة غش الناس، والذي يكتب على العلبة أو يضع عليها لزقة أنها أصلي وهي تقليد يكون قد غش الناس، ومن غشنا فليس منا. والذي يخفي العيب، يجيب سيارة قديمة الدفرنس خربان، يحشاه كرتون موز، يضع به موز، يعبيه موز، يعبي الدفرنس موز. خاصة أذكر بعض السيارات اليابانية الدفرنس غالي ب3000 4000 وفي صوت خربان، يحط به موز. هذا ما أبغى أعلمكم الطريقة، لكن يقولون لي راعي المعارض السيارات يملاه موز علشان ما يطلع الصوت، يجي مسكين ضعيف يشتريها وماشي ولا راح، بعد يومين يطلع الدفرنس خربان. من غشنا ليس منا. ومنه الغبن، غبن الناس، يجي واحد مسكين ما يعرف يبيع ويشتري، تلقى البياع قال هذا دبشه مسكين ما يفهم، شوف هذه والسلعة أحسن شيء ما مثلها كم 300 ريال وهي تباع ب50 ريال، الضعيف أخذها ب300 وركب سيارته ومشى، ولا امرأة جاهلة لا تعلم فخدعها بالسعر. ولهذا أثبت الشرع خيارا اسمه خيار الغبن لمن يغش في السعر. واحد قال والله أنا غبن، أنا مغبون، ما دريت أن السعر الفرق هالكبير، لكن الفروقات المعتادة بين البائعين لا مانع منها، يعني الفرق اليسير 5% 10% دائما أصحاب المحلات يتفاوتون في البيع، هذا يزيد شوي هذا ينقص هذا يعني كل لها. لكن إذا كان لحد الغبن الذي يستغفل فيه المشتري ويكون غير عالم ان هذا غبن، ولا لو درى قال ترى انا ما نبايعك الا ب30 وهي بالسوق ب10، قال ما يخالف انا مستعجل باذن انا باخذها ب30 هات هذا، اذا هو عالم ان فيه غبن ورضي به فهذا امر اخر. لكن اذا كان قد خدع بالغبن، اذا كان قد خدع بالغبن. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي حتى لا يقع ضرر عام على الناس. في المعاملات تحرم بعض المعاملات إما دفعا للضرر الخاص أو دفعا للضرر العام، وهذا ما يسمى عند المعاصرين حفظ الائتمان العام. فيأتي شخص ويقف للناس يشوف اللي جال بين السلع ويروح ياخذها منهم بالطريق. دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، لا تلقوا الركبان، لا تلقونهم برا، تقفون لهم على راس الشوارع وتشرون سلعتهم وهم تنزلونها وتبيعونها بزياده، خلوها تجي للسوق ويحرج عليها وكل يشتري وكل ينتفع. شوف كيف الشرع المطهر. أيضا لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يبيع بعضكم. كم شريت السلعة؟ قال لك والله شريتها ب 11. قال له لو شريتها مني أعطيتك إياها ب10. ما يجوز، خلاص وشرى وانتهى. لأنك لما تقول له الكلام يبي يحاول يروح يرد السلعة علشان يجي يشتري منك. وأيضا نهي عن الشراء على الشراء، نهي عن الشراء على الشراء. كم اشتريت كم بعت هالسلعة؟ يقول بعتها ب10 على فلان. قال له شريت أنا منك شريتها ب12. كلها لا تجوز، ولهذا نهي عن البيع على البيع والشراء على الشراء والسوم على السوم إلا في المزايدة، في المزايدة يجوز. لكن السوم إذا صار واحد سايم ومنتهي وتوجهه للبيع ما تجي تزود عليه. أما إذا كان وقت المزايدة اللي هو الحراج فيجوز، وهذا هو بيع من يزيد. أيضا من المعاملات المحرمة ما يقع في بعض المساهمات من التدليس على الناس والغش. عندنا مساهمة كذا وأرباحها وتصل أرباحها إلى 40%، ويتبين لي بعدين أن الأرض فيها مشكلات، يتبين لي أن الشخص أخذ الفلوس وراح يستثمر بها بأسهم وأنه خسران فيها، يتبين لي أن الشخص أصلا يكذب ما في عقار، يتبين إلى آخره. وش عندكم؟ عندنا والله عقارات، وين هو بمكة والمدينة، وعندنا وإيراد وخوذة، ويعطي ناس 30 ويبدأ يأخذ من ذولا ويعطي ذولا ويكذب عليهم. فهذا من المعاملات المحرمة، وللأسف انتشرت عندنا. واليوم ما يسمى بالمساهمات المتعثرة وما يسمى بتوظيف الأموال كله نتيجة هذا الغش الذي حدث. وهنا واجبات، يعني هنا واجب على الشخص، وواجب على اللي يطرح المساهمة، وواجب على الجهات الإشرافية. طبعا هناك تقصير من الجهة الإشرافية، ولا المفروض ما تعلن مساهمة إلا وفقا لإجراءات معينة، لأنها معلنة للجمهور. ما دام تعلنها للجمهور وتعلن نفسك للناس لابد أن تكون هناك ضوابط إشرافية على هذا النشاط العام. ما نخلي الواحد يعلن على كيف ثم بعدين نقول والله وين هو راح ساذبا على الناس. ولهذا في المساهمات المضبوطة تجد أن القيمة تودع في حساب لا يستطيع يتصرف فيه صاحب المساهمة، ما يقدر يتصرف فيه. هذا في حال التنظيم الذي يخضع للإشراف. واحد يقول عندي مساهمة، ما يخالف افتح مساهمة. أول شيء تفتح حساب مغلق، أي واحد يساهم ما يجي يعطيك مباشرة وانت تحطها بالحجرة وراء، لا ما فيه. الفلوس تودع بالحساب هذا، إذا ما أودعتها بالحساب أنت مفرط. الحساب هذا مغلق لين نعرف وين نبي نروح. الحساب دفع، دفع مقابل ايش؟ مقابل ارض. وين الارض؟ صك، جاب الصك، حتى تكون المساهمات مضبوطة. للأسف الجهات الإشرافية فرطت في فترة مضى، فوقع الناس ضحايا لكثير من المساهمات الوهمية او التي فيها تدليس وغش للناس. ومن الغش انك تقول والله المساهمة ب30 ريال، انت شاري المتر ب10 ريال وتوهم الناس انها ب30 ريال، تقول لا انا شاريها لنفسي وبدخلها عليكم 30 ريال. طيب علمنا، اعلم، افصح، وضح، حتى لا يدلس على الناس. ولهذا لما اعلن احد العقاريين مرة قال الارض الدارجة علينا ب25 ريال والتي نطرحها للمساهمة ب30 ريال، لا ما هو كثير من زملاء قال ليش تسوي كذا؟ ما يبغونه يفصح، ما يبغونه يعلم. فلا يجوز أن يوهم الناس أننا طرحنا المساهمة بالسعر اللي أنا شاريها به وأنت غير صادق معهم. لكن لو كنت اشتريت الأرض ودافع فلوسها وجلست عندك وقت وبعدين تطرحها للمساهمة بالسعر اللي يتساوي، هذا أمر آخر. لكن لا يكون هناك تدليس على الناس في ذلك. صور الغش يا أخوان كثيرة لا تتناهى، صور الغش لا تتناهى. وأنتم الآن بوسط السوق، اطرعوا لأي محلات تجد واسألوا، أي لو معنا صاحب محل نسأله يمكن يجيب لكم من صور الغش ما يندى له الجبين. صور غش كثيرة، يحدثني الباعة وأصحاب المحلات، بل إن بعضهم يقول يعني إذا ما تغش ما تمشي. بالعود وتجارة العود هناك غش حدث ولا حرج، بالعسل وتجارة العسل حدث. يعني أنا لا أدري كيف يستسيغ إنسان أنه يشتري عسل بثلاثين ريال ويجي يقول يحطها بعلبة معينة ولا جاي يفتح العلبة ولا يتنافض على هون مرة ويجيب لها علشان يبين يضبط التمثيلية، هذا جاي من السدر الفلاني وهذا الآخر بألف ريال. وهنا يتبين حدثني بعضهم ممن تاب فعلا، جاءني واحد من تاجروا في هذا قال فعلا كنا نشتريه ونضعه في الطريقة الفلانية. لا يجوز هذا الكلام، لا يجوز يا أخوان. ثم ماذا كسبت على الناس؟ وكسبت وكسبت ثم ماذا؟ ولذا تجد أن هذا ممحوق البركة، اللي يقوم على الغش ممحوق البركة. وأسوأ من ذلك الذي يحلف، تلقاه أيمان كاذبة، والله أنها كذا والله أنها كذا والله، وهي كلها تذب بتذب. إن هذا البيع يحضره الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. المفروض الإنسان اللي بالبيع كل ما هذا يتصدق شوي، لأن أحيانا يحصل حلف يحصل لغو يحصل ما يحصل، فإذا تصدق لعل هذا يكون دفعا لبعض ما وقع فيه التاجر من أخطاء أثناء البيع والشراء. ولا يجوز له أن يغش الناس في أي حال من الأحوال. فالغش أو الضرر بالناس الذي يكون عن طريق الغش والتدليس والخداع والغبن، وسواء كان الضرر عاما أو الضرر خاصا، كلها من صور المعاملات المحرمة التي لا يجوز التعامل بها، والكسب منها سحت لأنه قام على خداع الناس. ومن ذلك الكذب في الفواتير، بعض الناس يجيه مندوب مبيعات يقول حط لي بالفاتورة 1000 ريال، السلعة 800 ريال، حط 1000 ريال علشان يحاسب راعي السيارة ولا راعي اللي بيدفع الفاتورة ب1000 ريال ويأخذ 200 ريال. لا، لا يجوز لصاحب المحل أن يكتب فاتورة بأكثر من السعر، خاصة إذا علم أن هذا سيدلس بها على آخر لأجل أن يأخذ أكثر من الثمن. وهذا للأسف منتشر وكثير وشائع في البيع، خاصة في قطاع الغيار، هذا النوع منتشر من الغش والكذب والتدليس. من الكذب اللي يحصل في الأسواق وهو يعود لقاعدة الضرر، الحلف أن رأس مال السلعة كذا، والله أنها قائمة عليه بألف ريال وهو كذاب، قائمة عليه بمئتين ريال ولا بمنك مكسب، خذها برأس ماله. هذا إذا تبين أن رأس ماله مخالف يجوز لك أن تعيد السلعة وأن تطالبه. فلا يجوز للإنسان، ما لا تكذب، لا وش اللي حادك تقول هذا رأس مالي؟ لا تحاسب، قل ما أنا بايع إلا بألف ريال، تبيه ولا بكيفك، لكن ما تقول هذا رأس مالي وأنت تكذب. لا يجوز لك أن والله ما أبي منك إلا ربح العشرة بس، ربحني عشرة. طيب كم من شاريها؟ قال والله شاريها بمئة وشاريها بأربعين ريال. ومن الكذب ما يقوم به بعض الباعة اللي تجولون، يجيبون علب أطياب مقلدة يقول لك هذه أصلية ويبيعك إياها، يقول لك هذه بالسوق مثلا بمئتين ريال يقول لك بمئة وستين، تكاسر وتأخذها منه بعشرة ريال. ليش؟ دليل إنها تسد بسد، إنه أصلا إلا سنة شارتها عاد، ولا فيها طيب بمئتين ريال يباع بعشرة ريال. لو كانت المسألة صدق في إما مسروقة وإلا إنها مغشوشة ومقلدة. ولهذا ينبغي الإنسان يدخل في أبواب المعاملات أن يتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ومن الضرر، المعاملات ترجع للضرر، الاعتداء على الأراضي، وهذه حدث ولا حرج، يعرف أن هذه الأرض ليست له أو أن هذا الجزء ليس ملكا له، ويأتي بشهود ويأتي بذا ويأتي ويحلف أمام القضاة إلى أن تثبت له هذه. ومغني اغتصب شبرا من الأرض بغير حق طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. المسألة ما هي سهلة، يعني لو فات في الدنيا ما يفوت في الآخرة. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الغش ترى ظلم، التدنيس ظلم، الكذب في المعاملات ظلم، كل ما يدخل الضرر ظلم. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. يعني مسألة ما هي سهلة، لا تظنها سهلة، لا تظنها شطارة حينما تغش على واحد. من الظلم والغش الذي يحدث اليوم ما يحدث في أسواق الأسهم، وما يسمى بالمجاميع والجروبات وإشاعة الأخبار، هذا من الظلم والفجور والاعتداء والعدوان. كيف يليق بالمسلم أن يوهم الناس ويرفع السعر ليلحقه هؤلاء المساكين، فإذا أوصلهم إلى حد معين تركهم معلقين؟ وهي مؤامرات في هذا السوق قوية، وتلاعب يحصل فيه، وظلم وجور. كيف يستسيغ هذا الذي يحس أنه أكل أموال هؤلاء الناس حتى تحولوا إلى فقراء، بل بعضهم تحول إلى متسول، باعوا بيوتهم وباعوا سياراتهم وباعوا موجوداتهم وسحبوا إلى هذه الأسواق من خلال مجموعة قامت بالغش والتلاعب في هذا السوق حتى وقع الناس فيما وقعوا فيه. وحدثني بعض المتعاملين بالأسواق ممن تنبهوا وتابوا عنه، يقول: كنا نزاول الأشياء لو نحكيها لكم لشابت رؤوسكم، وما كنا نعلم. يقول: لما سمعنا في بعض المحاضرات أن عمل الجروبات هذه حرام بدأنا نستفسر. يقول: كنا نظرها نوع من الشطارة في السوق، الشطارة تكذب على الناس بالمعلومات وتسوي مؤامرة علشان تسحب السهم من فوق، ثم بعد ذلك تترك الناس حينما يشترون منك وتتخلص من اللي عندك، وبعدين ترجع تشتري منهم إلى وصلوا تحت في الحضيض ترجع تشتري منهم، ثم تعيد الكرة عليهم مرة ثانية. هذا قمار، سوق قمار، بهذه الحالة يعتبر سوق قمار. هذا واحد من صور الغش التي تحدث. ولذا يا أخوان تجنبوا مثل ذلك، وتنبهوا ألا تقعوا في ضمن مجموعة من هذه المجموعات يقودونكم من أجل أن يرفعوا الأسعار على الناس بطريقة أو أخرى. صور معاملات المحرمة التي ترجع للضرر والإضرار كثيرة، ولعلي أختم ببعض صور المعاملات التي ترجع للمعاملات التي تحرم بسبب محل الاتجار، بسبب محل الاتجار. هناك معاملات حرمت لأن محل المتاجرة فيها محرم، مثل البيع والشراء في أسهم البنوك الربوية، المحل هذا محرم، لا يجوز، ما يجوز تبيع وتشتري في أسهم بنوك ربوية. مثل المتاجرة بالدخان، الدخان محرم، من أول كان فيه بعض الناس عنده شك، الآن كل لا أعرف أحد من العلم إلا وقد قال بتحريمه إلا ما ندر، وتبين ضرره، وتحدثت أمم العالم قاطبة كافرها ومسلمها تحدثوا عن ضرره وآثاره والتحذير منه، وأجمعت المجتمعات كلها على تحريمه. ولذا فإن المتاجرة فيه محرمة، المتاجرة بالمخدرات لا تجوز. وللأسف بعض الناس يقول: أنا ما أتعاطى مخدرات بس أبيعها. سبحان، ليش ما تعطاها؟ لأنها محرمة. طيب شلون تبيعها أو تساعد على بيعها وترويجها؟ فأي سلع محرمة بذاتها لا يجوز بيعها ولا يجوز الاتجار بها. ومن ذلك أيضا المتاجرة بالمجلات الخالعة، التي تنشر صور النساء الفاضحة، وللأسف نظر بعض الناس عنده بقالة ومن الأخيار، وربما يكون من مرتادي المساجد، ومع ذلك تجد على بقالته مجلات عليها صور التبرج والسفور بأنواعه، لا يجوز لك أن تبيعها. أنت تبيع شيء محرم، أنت تدخل بيوت المسلمين هذه الصور المحرمة الفاضحة. كذلك بيع الأشرطة والأقراص التي تحوي مواد محرمة محظورة، هذه لا تجوز. كذلك فتح مقاهي إنترنت من أجل أو إذا كان يغلب في استخدامها الدخول للمواقع المحرمة، فلنتنبه لمثل ذلك الأمر، وألا نتاجر بسلعة محرمة أو بمنفعة محرمة، فإن هذا من التعاملات أو من صور التعاملات المحرمة الموجودة. ومن ذلك رأنا أيضا من ما يدخل في المعاملات المحرمة لتحريمها لذاتها المقاهي التي تجمع الشباب على الشيشة، وهذه كم فيها من المفاسد وكم فيها من المخاطر. وأتعجب من بعض أهل هذه البلاد الإسلامية كيف يستسيغون لأنفسهم أن يكون رزقهم وتكسبهم من هذا المكسب الخبيث الذي جمع بين خبث المادة المقدمة لأنها شيشة، وخبث ما يقدم لأنها قنوات، وتصور أنهم يتباهون في القنوات التي تقدم، بعضهم يصل إلى 1000 قناة يقدمها لهم، وإلى ما يحصل من تلك التجمعات وما يحصل فيها من تبادل للشرور والآثام، فلا تكاد تجد فيها خيرا، ومع هذا تجد أن صاحبها يتاجر فيها. وهكذا فنجد أن صور المعاملات المحرمة قد ترجع إلى كونها ربا أو ذريعة إلى الربا، أو إلى كونها غرر فاحش مؤثر، أو إلى كونها ضرر، أو ترجع إلى كونها تعامل في مادة أو منفعة محرمة. هذه صور من المعاملات المحرمة، وقفت عندها، والتنبيه على بعضها ينبه على ما وراءها، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.